بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أولا أشكر الأخوة أصحاب هذا المجلس وهذا المكان ومركز المشكاة وغيرهم من الأخوة الذين شاركوا في إقامة هذه الندوة، فلهم جزيل شكري ووافر الامتنان. وثانيا فإن المتكلم بين أيديكم إذا ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله تعالى لا ولن يضركم بشيء، لا هي إلا نصف ساعة تزيد أو تقل، نتذاكر من خلالها بعض قضايا الجهاد. وقد كنت وعدمت أن أتكلم في قضية الجهاد وهو المتبادر إلى الأذهان حينما نتكلم عن حي على الجهاد. قد كنت عزمت أن أتكلم عن حديث الجهاد وفضل الجهاد والنفرة في سبيل الله تعالى والخروج غزاة في سبيل الله تعالى، إلا أنني ارتأيت أن أستل من موضوع الجهاد بعض القضايا والمقدمات التي لا بد من ذكرها، فتغير عنوان هذه المحاضرة من حي على الجهاد إلى مقدمات في الجهاد. وهذه المقدمات في الجهاد استلتها من موضوع كنت قد أعددته ألا وهو الفريضة الغائبة، وكانت هذه المحاضرة هي المقدمة لموضوع الفريضة الغائبة، وهي سبع محاضرات عن الجهاد وفضل الجهاد والرباط في سبيل الله. هذه أولها، لم أكن ألقيتها من قبل، إنما هي الأولى، استللتها من المقدمة حتى أتكلم عن قضية لا بد منها. المقدمة الأولى في قضية الجهاد وهي سبع مقدمات. حين نتكلم عن الجهاد فإنه يتبادر إلى الأذهان بمجرد ذكر الجهاد وذكر اسمه، يتبادر إلى الأذهان القتال والمعارك وصلي الرصاص وقطع الرؤوس ولس الخود، الذهاب إلى أراضي القتال والمرابطة هناك، سواء كان في فلسطين الآن وهو المتبادر على الأذهان، أو كان في أرض الشيشان، أو كان في غيرها من أراضي المسلمين التي يقع فيها القتل والذبح وسفك الدماء. وهذا هو المتبادر لذهن كل إنسان، وهذه مقدمة تحقيقية لا بد أن نفهم من خلالها أن الجهاد أعظم من قضية القتال، وأنه ورد في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يشمل معاني أكثر من ذلك. فالجهاد إذا أتينا إلى معناه اللغوي فهو من بذل الجهد والوسع والعزم على فعل شيء، وهو يدلك في معناه اللغوي الظاهري البسيط أو الوجيز على أن هناك مفاعلة بين اثنين، فأنت مجاهد والذي في مقابلتك إنما هو كذلك يجاهد، فأنت تجاهد في سبيل الله تعالى وهو يجاهد في سبيل الطاغوت، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تبين الله تعالى وبينت السنة النبوية على أن المجاهدة إنما مفهومها أوسع، وهذه مقدمة أولى وتدل على أن الجهاد مفهومه الواسع وبمفهومه الشامل إنما هو استفراغ الجهد وبذل الجهد، وكذلك بذل كل ما يستطيع الإنسان في مقابلة عدو. والعدو لا يحاربك فقط بالقتال، وإنما يحاربك بأساليب شتى، فقتال العدو لك أحيانا يكون بالإعلام، ومحاربة العدو لك أحيانا يكون بالاقتصاد، ومحاربة العدو لك أحيانا يكون بخلق التفكك الاجتماعي، ومحاربة العدو لك أحيانا يكون بزرع المنافقين، ومحاربة العدو لك أحيانا يكون بالقوانين والأنظمة التي يبدل من خلالها شريعة الله تعالى بقوانين أخرى. ولذلك كان الجهاد بالكتاب والسنة له شمولية أوسع وأكبر من قضية القتال. وإذا أردنا أن نتكلم عن الجهاد ومفهومه في الكتاب والسنة، فإن الجهاد باعتبار من يقع عليه ينقسم عند العلماء إلى خمسة أقسام. باعتبار من يقع عليه الجهاد، فإن الجهاد يقع على النفس، فإن الجهاد يعني قد تجاهد أنت نفسك، ويقع الجهاد كذلك على الشيطان، ويقع الجهاد كذلك على الكفار، ويقع الجهاد كذلك على المنافقين، ويقع الجهاد كذلك على الفساق من عصاة المؤمنين، فكله جهاد في سبيل الله، ودلت على ذلك الآيات والأحاديث. فالمقدمة الأولى: لما نحصر الجهاد إذا مرت علينا آيات الجهاد وإذا ذكرنا الجهاد؟ لما نحصر الجهاد فقط في جهاد الكفار بينما الجهاد يشمل أكثر من ذلك؟ إن قتال الكفار هو نوع من الجهاد، ولكن الجهاد يشمل أكثر من قتال الكفار. إن مقاتلة المنافقين وفضح مكرهم في بلاد الإسلام، إن محاربة النفس والهوى، إن مجابهة الشيطان، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله نوع من الجهاد، كما دل على ذلك الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في أحمد وهو حسن، قال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وباعتبار لو تكلمنا عن الجهاد باعتبار آلته، فأحيانا يكون الجهاد بالسيف، وأحيانا يكون الجهاد باليد، وأحيانا يكون الجهاد باللسان، وله آلات عدة، فنحن لا نتكلم عن هذه القضايا، وإنما مقدمات لا بد منها. المقدمة الأولى أعيدها بتوضيح أكثر أو بإنجاز فيه تدقيق. المقدمة الأولى وهو لابد أن نفهم أنه إذا ذكر الجهاد لا يتبادر لذهن الإنسان أن الجهاد هو مجرد قتال الكفار وضرب السيوف ودق الأعناق وصلي الطلقات وغيرها، وإنما الجهاد له مفهوم شرعي أكبر من ذلك، يشمل جهاد الكافر ويشمل جهاد المنافق ويشمل جهاد الفاسق ويشمل جهاد النفس ويشمل جهاد الشيطان. وهذه أقسام الخمسة لابد من ذكرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. هذه مقدمة أولى لا بد من فهمها في قضية الجهاد، فلا يتبادر عند الإنسان عند ذكر الجهاد أن يلجأ مباشرة إلى أن الجهاد إنما هو فقط مجاهدة الكفار. وهذا ينتج عنها أن الإنسان إذا ما استطاع أو عجز عن مقاتلة الكفار فإنه يعطل باقي آيات الجهاد ويعطل باقي طرق الجهاد ويعطل باقي من يجاهده الإنسان من النفس أو من الفساق أو من المنافقين أو من أهل الهوى أو من اندس بالصفوف، وإنه لا يرى للجهاد طريقا إلا فقط الدخول في المعارك ومقاتلة الكفار. ولذلك تجده في واقعه هو يحتاج إلى أن يجاهد، وتجده في واقعه يجالس الفاسق ويوالي الكافر ولا براء في حياته، وتجده في واقعه يشارب ويؤاكل المنافق، وربما فعل أفعال المنافقين، فهو بحاجة إلى من يجاهده قبل أن نبدأ جهاد الكفار. وهذه قضية لا بد من فهمها. مقدمة أولى: الجهاد يشمل أكثر من جهاد الكافر وله معان كثيرة. ثانيا، المقدمة الثانية: واقع الأمة أن الأمة الإسلامية اليوم قد تركت الجهاد تشريعا وتركت الجهاد تنفيذا. واقع الأمة الإسلامية اليوم تركت الجهاد تشريعا، تركت الجهاد تشريعا يوم وقعت على ميثاق الأمم المتحدة بترك الجهاد والقتال، وأن الأمم المتحدة تعتبر الاعتداء من كل دولة على أخرى نوع من القرصنة، وتعتبر يوم الأمم المتحدة أن الجهاد وإشهار القتال هو نوع من التعدي على حقوق الآخرين، وأن الوسيلة الوحيدة لحل المنازعات لا يكون إلا بالرجوع إلى المحكمة الدولية في لاهاي أو في تحكيم الأمم المتحدة في مشاكلنا. ولذلك كل الدول الإسلامية يوم أن وقعت على ميثاق الأمم المتحدة فقد ألغت الجهاد تشريعا من حياتها، وهذا فيه خطر عظيم، وهذا فيه خطر عظيم. هذا لازم نفهم الواقع، هذا أن الجهاد إذا أردنا أن نتكلم حتى عن جهاد القتال فإن الواقع قد ألغته الأمم، هذا على المستوى الدولي. وأما على المستوى المحلي فإن دساتير قد ألغت الجهاد من جهاد المنافقين وجهاد الفساق بإلغائها حكم الردة وبإلغائها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فألغت مجاهدة الفساق وألغت مجاهدة المنافقين. ولذلك تجد أحيانا الرجل من سدنة الدولة وربما كان من أسيادها وربما كان من وزرائها يحارب الله ورسوله ويعتدي على الدين ويستهزئ بأهل الدين ويفعل منكرات ويوالي كفار ويفرح بمظاهرتهم، بل ربما وقع معهم معاهدات أمنية وغيرها على حساب الدين وأهله، ومع هذا لا تستطيع أن تنكر عليه ولا تستطيع كذلك أن تفعل له شيء، لأن دولة في واقعها والأنظمة في واقعها قد عطلت جهاد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أمام الفاسق. ولو رحت اشتكيت على هذا الإنسان فإنها حرية، وقد كفلت هذه الدساتير للناس حرياتهم كما كفلت الإنسان أن يرتد أو ينتقل من دين إلى دين. فلما ارتد هذا المرتد اللي كان في الكويت قبل فترة قنبر واشتكى عليه من اشتكى وتكلم، قال والله أن الدستور يكفل الإنسان حرية الديانة، فهو حر إن شاء يكون مسلم وإن شاء يكون نصراني. ولذلك يوجد عندنا من أبناء البلد ومن من يحمل الجنسية أو التابعية من تجده نصراني ومن تجده مسلم ومن لا تجده مسلم، وهذا خذ على ذلك كل أو غالب دول العالم الإسلامي. فلذلك هذه مقدمة ثانية: الدول الإسلامية لما نتكلم عن الجهاد لازم تعرف واقع الدول اللي محتضنتك أنت اللي تجلس تحت مظلتها وتحمل هويتها وتتكلم باسمها هي نفسها تحارب الجهاد، فقد ألغت الجهاد من واقع الأمة الإسلامية تشريعا دوليا وألغت الجهاد من واقع الأمة الإسلامية تشريعا محليا. فلذلك صار الجهاد ملغي في حياة الأمة الإسلامية. إن تكلمنا عن الجهاد الأكبر الأعظم اللي بعد إحنا ما خلصنا، خلنا ننتهي من المشاكل اللي عندنا ثم ننتقل للجهاد الأكبر. إذا أردت الواقع فالجهاد معطل شرعا وهو كذلك معطل تنفيذا. أما تنفيذ فأنت ترى أن الجهاد ما دام أنه عطل شرعا وما دام أنه عطل قانونا وعطل تطبيقا فلذلك الباب أولى أنه لا يطبق في الواقع، لأن هذه الدول كلها ملتزمة بمواثيق الأمم المتحدة. وللعلم فإن أكثر الدول التزاما بهذه المواثيق التي تمنحها الأمم المتحدة أو أصبت الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو غيرها من المنظمات العالمية، أكثر الدول التزاما إنما هي الدول الإسلامية، وأكثر الدول خرقا لهذه المعاهدات إنما هي الدول الغربية. فما معنى أن تجد أن شعبا مسلما كالشعب السوداني وشعبا مسلما كالشعب الليبي بغض النظر عن نظام الحاكم، وما معنى أن تجد أن شعبا مسلما كالشعب العراقي يحاصر حصارا مريرا ويضيق عليه في كل شيء كالشعب السوداني أو العراقي أو الليبي بمجرد أن هناك عداوة ما بين قوانين الأمم المتحدة وما بين الحاكم؟ إما أن الحاكم هذا عميل وهم فرحون ببقائه أو أنهم عاجزون عن إزالته ولذلك ضرب الحصار على الشعب. ما معنى أن ليبيا تسلم الخاطفين الاثنين للمحكمة الدولية وتظل إلى الآن ترهل تحت المحاصرة الدولية، ويوغوسلافيا يوم أن تبدل حكمها فجاء الحاكم الجديد، لما جاء الحاكم الجديد في ثاني يوم الدول الأوروبية رفعت الحصار وأمدتهم بمساعدات مالية تقدر ب 190 مليون دولار، مساعدات عاجلة قدمتها الدول الأوروبية مجتمعة ليوغوسلافيا بعد أن سقط حاكم اليسار الشيوعي وجاء حاكم بما يسمى بحاكم ديمقراطي. أليس هذا مكيال أن يكيلوا بمكيالين لا إنصاف فيه؟ ما معنى أن تحاصر السودان علشان والله قضية لم تثبت أن السودان متورطة في تفجير موكب رئيس من رؤساء الدول العربية، ثم يحاصر شعب بأكمله ويضلق على شعب بأكمله ويمنع عنه كل معونة اقتصادية أو مادية، ويمنع من مجلس الأمن بأن يستفيد من كل المميزات التي تستفيد منها الدول، وصندوق النقد الدولي لا يعطيه شيء، وتتضاعف عليه الالتزامات المالية، مقابل أنه والله متهم اتهام بأن هذا الشعب أو بأن هذا الحاكم متورط في قيادة رئيس عربي آخر. إنهم يكيلون بمكيالين، وهذا دليل واضح على أن الجهاد سيتعطل أو أن الجهاد معطل في واقع الأمة الإسلامية، لأنها ملتزمة بوثيق هم الذين وضعوها لا يلتزموا بهذه المواثيق. فواقع الأمة الإسلامية يدل على أن الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تنفذ من الجهاد شيء، لأنها كبلت نفسها بهذه المعاهدات وغيرها. ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم عن ثوبان عند أحمد، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها من كل أفق. قالوا: من قلة نحو يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء. الحديث مشهور، معنى الحديث ودلالاته أن الأمم تجتمع كلها على أمة الإسلام. تداعى لها معنيان، المعنى الأول قالوا تداعى بمعنى تتسابق وتزدحم على الأكل من هذه الفريسة أو من هذه الغنيمة الساقطة التي لا حراس عليها. وقيل أن معنى تداعى أن كل أمة لما جاءت إلى هذه الغنيمة فوجدت أن الغنيمة لا حراس عليها دعت الأمة الثانية حتى تأتي تأخذ نصيبها. فالأمة الإيطالية دعت الأمة الإنجليزية، والأمة الإنجليزية دعت الأمة الفرنسية، والأمة الفرنسية دعت الأمة الروسية في اتفاقية سايكس بيكو لكي يقسموا تركة الرجل المريض بالمسطرة، وقسموا تركة العالم الإسلامي بالمسطرة وتقاسموها. وصدق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. أما اليوم فإن تداعى الأمم علينا إنما هو على البقية الباقية، فإن كل أمة قد أخذت حظها، وأما ما تبقى من البقية الباقية فالأمم اليوم التي لم تنل من القصعة الأولى فإنها تزحم اليوم على القصعة الثانية. فهذه أمة اليابانية تدعو الأمة الصينية، والأمة الصينية تدعو الأمة الكورية، والأمة الكورية تدعو الأمة الروسية لكي تستفيد من خيرات الأمة الإسلامية، وكل يضع قدمه ويضع يده على أرض أو على دولة من دول العالم الإسلامي ثم يستمر في حلب هذه الأمة الإسلامية أو هذه الدولة الإسلامية. هذه المقدمة الثانية لا بد من فهمها، أن الدول التي تنطلق منها هي نفسها تحارب الجهاد، وهي نفسها تحرم الجهاد تشريعا وواقعا تنفيذيا. المقدمة الثالثة أن الجهاد مهما عطلته الأنظمة ومهما عطلته الحكومات فإنه ماض إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فهمنا أن الجهاد له فهم شمولي أوسع من الفهم الذي يطرقه الناس بمفهومه الضيق وهو القتال. إذا علمنا أن الجهاد بمعنى الجهاد المشتمل على 5 أقسام فإنه ماض إلى يوم القيامة كما بين صلى الله عليه وسلم، بل حتى الجهاد الذي هو القتال فإنه ماض إلى يوم القيامة. ولو عطلته الأنظمة، ولو حاربت الأنظمة أهل الالتزام وسمتهم الإرهابيين وطاردتهم في كل مكان، ولو ضيقت عليهم وتابعتهم من خلال الكمبيوتر وأجهزة الانتربول الدولي، ولو تكلمت عليهم أو وضعت دونهم العراقيل والحواجز، فإن الجهاد ماض كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وها أنت ذا ترى أن صيحات الجهاد تعلو في كل زمن وفي كل صوب وحدب وفي كل مكان، فجهاد ينام أو يموت في أفغانستان، ثم ينشأ جهاد آخر في طاجيك، ثم ينشأ جهاد آخر في كوسوفا، ثم في الشيشان أو في البوسة، واليوم نشأ الجهاد جديدا في الفلبين في جبهة مورو الإسلامية، وهناك قتال محتدم. كان يعني حسب آخر إحصائيات أمس التقيت مع أحد الأخوة الراجعين من هناك، يقول آخر الإحصائيات أنه قتل من الجيش الفلبيني 3000 وجرح منهم زهاء 2000 إنسان، وقتل من المجاهدين 300 رجل مجاهد، وحرب مستمرة مستعرة مضى عليها 6 أشهر في جبهة تحرير مورو الإسلامية بقيادة الشيخ سلامات هاشم حفظه الله مع مجموعة من الأخوة المجاهدين. الشاهد من هذا أن الجهاد قائم وماض إلى يوم القيامة. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو قال: حتى يقاتلوا آخرهم الدجال. فبين أن من مهام هذه العصابة مقاتلة الكفار ومقاتلة المشركين، فهم ظاهرين باقين على الحق إلى أن يأتي أمر الله تعالى يقاتلون أهل الباطل. فمن مهامهم أنهم يقاتلون أهل الباطل، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وعند الترمذي كذلك: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة أجرا وغنيمة. أي هذه الخيل معقود في نواصيها الأجر إلى يوم القيامة النصر، إما أجرا وإما غنيمة. قال الإمام أحمد وفقه هذا الحديث أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أي آلة الجهاد ماضية إلى يوم القيامة، سواء كانت خيل أو دبابات أو غيرها. قال فقه هذا الحديث: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل كناية عن الجهاد. فقه هذا الحديث أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وهذا الذي بوبه البخاري فقال: والجهاد ماض إلى يوم القيامة، وذكر الطحاوي قال: والجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر. فهذا أمر لا بد منه، ودلت عليه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد الولية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعيتم إلى القتال فاخرجوا مقاتلين وغازين في سبيل الله تعالى. ولذلك لا ييأس الإنسان مهما فعلت الأنظمة ومهما فعلت الدول من محاربة الجهاد، فإن الله تعالى مظهر أمره ومعز دينه، وأن الجهاد سيظهر بإذن الله تعالى، وأن أمره سيكون بإذن الله تعالى إن عاجلا أو آجلا. المقدمة الرابعة في قضايا الجهاد التي لا بد منها: أنك يا أخي المسلم مهما كنت سهلا سمحا وديعا، ومهما كنت لطيفا مع الكفار، فإن الكفار لو ظهروا عليك فلن يرقبوا فيك إلا ولا ذمة. هذا لازم تفهمه جيد. مهما كان الكفار معك أهل سماحة، ومهما أظهروا لك الود، ومهما أظهروا لك الحب، ومهما أظهروا لك النصرة، أو دخلوا في بلادك وقالوا: والله احنا جايين في بلاد المسلمين لحماية المسلمين، وأن العنصرية والحزبية والكهرباء في التعامل بيننا وبينكم قد زالت، واليوم نعيش في عالم الكوكب الواحد والقرية الواحدة والمدينة الواحدة، وهناك مصالح مشتركة، فعقولنا مع أموالكم وأموالكم مع عقولنا مع عقولكم مع عقولنا، وهكذا نمتزج. مهما أظهر الكفار لك من الود، فإنهم لو استطاعوا أن يسلبوا منك الهواء أو يسلبوا منك الماء لفعلوا، والله تعالى بين أنهم لو ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ودلت آيات في القرآن الكريم على أن اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر والشرك مهما أظهروا من التسامح فإنهم يبقوا أعداء لله ورسوله. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وما يزالون يقاتلونكم حتى يصدوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا ما يزال بالاستمرار الكافر يحاول ردك عن دين الله. ولئن وضع الكفار لهم السلاح القتال، فإنهم رفعوا أسلحة أخرى تفتك في المسلمين أكثر، السلاح الإعلامي يفعل ما يفعل اليوم في بلاد الإسلام، والسلاح الاقتصادي يفعل ما يفعل اليوم في بلاد الإسلام، والتفكك الاجتماعي والانحلال الأخلاقي يفعل ما يفعل اليوم في بلاد الإسلام، وتغيير الأنظمة وتغيير الدساتير يفعل ما يفعل في بلاد الإسلام، وتنصيب المنافقين وجعلهم سدنة الناس ورؤسائهم يفعل ما يفعل اليوم في بلاد الإسلام. حتى قال أحد المستعمرين: لئن خرجنا من تونس، وهو يتكلم عن تونس، قال: لئن خرجنا من تونس فلقد عدنا إليها مرة أخرى نلازمهم في بيوتهم أكثر من 20 ساعة. عدنا إليهم بالتلفاز والإعلام والستلايت والقنوات الفضائية، عدنا إليهم بالتحكم في رقاب الدول عن طريق صندوق النقد الدولي، عدنا إليهم عن طريق مجلس الأمن والتحكم بقرارات مجلس الأمن، عدنا إليهم عن طريق البترول وأسعار البترول، عدنا إليهم بأشياء كثيرة. ولذلك لا بد أن يفهم الإنسان مهما كنت سمحا، مهما كنت وديعا، مهما كنت محبا، مهما أثريت. وهذا لاحظت حقيقة، لاحظت في كثير مع الأسف الأخوة الذين عاشوا مع الكفار وامتزجوا فيهم يمدحون الكفار ويثنون عليهم. حصل نقاش بيني وبين أحد الأخوة في لندن لما زر بعض الأخوة هناك، فمرينا على بعض الكفار، فقلت: يا أخي مع الأسف نسأل الله العافية مثل البهائم. قال: ايش ما يصير تكون يعني تتلفظ عليهم بهذه الألفاظ، ترى فيهم ناس طيبين وفيهم ناس مساكين وفيهم ناس يحبون يعني. ولكن صحيح قد تجد أحد من الكفار مسكين، صحيح قد تجد أحد من الكفار ما يعادش، هذا صحيح ثبت شرعا. عبد الله بن أريقب الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم دليل، وكان رجلا خريتا، كان كافر ولكنه كان رجلا مأمونا، ومع ذلك كان رجلا أنصفه النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل مأمون ما يعادش دين، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم كدليل. نعم قد تجد من هؤلاء الكفار من هو مسكين، قد تجد من هو مؤدب، ولكنه متى ما استنفر من الداخل وأثيرت به حمية النصرانية فإنه لا شك سيقف أمام المسلمين وسيطع المسلمين وسيدوسك برجله. ولا أدل على ذلك من الانفجار اللي حصل في أوكلاهوما في أمريكا. يقول أحد أخوه لما كنا هناك، مع أن الذي فعل هذا هم بعض الجماعات اليهودية أو بعض الجماعات المتطرفة يقول والله قام أكثر أهل أوكلاهوما ودمروا محطات البنزين لك مسلمين، حرقوا بيوتنا، حرقوا المساجد، أي مسلم أصبح في خطر، مع أن اللي فعل هذا كلهم عوام. وأنت تعرف أن بطرس الناسك الذي سعى ومشى على قدميه حافيا يوم أن حشد للحرب الصليبية، إنما حشد أكثر من 300,000 عوام النصارى، كان من عوام النصارى، حشدهم يوم أن أيقظ فيهم الحمية النصرانية. وفي المقابل نفس الشيء، لو تجي إلى الشباب الآن اللي يحصون ويبدون على الشوارع وتحيي في نفوسهم قضية الإسلام وقضية الجهاد، لا تجدهم أكثر الناس عجلة في الذهاب للجهاد في سبيل الله، لأن النفس فيها طاقات كاملة تحتاج أنك أنت تستثيرها ومن ثم تخرج غازية أو تخرج مطبقة. ولذلك لا تفهم من سماحة الكفار أو تسامحهم معك أو الألفاظ المنمقة اليوم التي تسمعها، لا تفهم من ذلك أنهم أصبحوا معك على ود، وإنما هم معك على حرب، كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، أي أن الكافر ما دام أنه دخل في دائرة الكفر فهو ظالم لا شك، ويفعل كل ما يستطيع في سبيل إيذائك وفي سبيل الوصول إلى أذيتك. إذن لا معنى اليوم، لا معنى للكلام عن الجهاد هل هو ضرورة أو ليس ضرورة، لا معنى لأن نتكلم ونناقش هذه القضية هل الجهاد هو ضرورة أو حاجة، وهل الجهاد اليوم جهاد دفاعي ولا غير دفاعي، لا معنى لهذا، لأن ملة الكفر واحدة، وأن أهل الكفر مهما تغيرت أشكالهم ولباسهم وألوانهم وكلامهم فإن المعتقد واحد، وأنهم تجاه أهل الإسلام عسكرا واحدا، وأنهم كلهم يحاولوا قدر المستطاع تفتيت الأمة الإسلامية وضربها. فلا معنى للكلام عن أن الجهاد والله انتهى زمنا، وأن الجهاد ما يصلح، وأن اليوم والله يا أخوان خلاص أصبح هناك تسامح دولي، وأن قضية السيف والرمح ومقاتلة الناس انتهت، واليوم خلاص ندخل في تسامح، وإحنا شايفين الأمريكان معانا مثل إخواننا وأحسن من إخواننا، وهم الذين حمونا وهم الذين فعلوا وفعلوا. هذا كله والله لا معنى له الكلام أبدا، لأن هذا كله ناقض لحقائق ذكرها الله تعالى في القرآن وأثبتها، وهذه الحقائق ماضية إلى يوم القيامة، وأنها طبائع بشرية موجودة في هؤلاء الكفار ما دام أنهم اعتقدوا الدين، ما دام أنهم اعتقدوا كفرا بالله تعالى فمن باب أولى، وأن الكفر ظلم فمن باب أولى أن ينجر هذا الظلم على أهل الإيمان. المقدمة الخامسة، أن الناس إذا تركوا الجهاد بصوره وأشكاله الخمس التي ذكرناها فإن ذلك سيجر على الأمة الإسلامية مآس كثيرة. فلما تركنا الجهاد جهاد النفس نشأت عندنا نفوس مريضة، نشأت عندنا نفوس مريضة، هو نفسه أصلا يحتاج إلى جهاد. أنا شو أروح أخذه في إنسان أبجاهد في إنسان هو أصلا ما يقوم صلاة الفجر، هو أصلا ما استطاع أن يتغلب على نفسه، هو مو قادر يربي زوجته أصلا في البيت ولبسها لباس إسلامي، هو والده أمواله في الربا مو قادر ينصحها، أنا شو أنا بجاهد أخذه في هذا؟ أصبح عندنا هزيمة نفسية داخلية مع أشخاص كثيرين، أنت لازم تبدأ فيهم قبل لا تبدأ في غيرهم. هؤلاء يحتاجون إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد هؤلاء الناس المرابون الذين يأكلون الربا، يحتاج إلى جهاد هؤلاء الناس اللي ما يزكون أموالهم، يحتاج إلى جهاد هؤلاء الملتزمين اللي ما عندهم غير يلوكون كلامه في إخوانهم الدعاة، هذا يحتاجون جهاد. لما تركنا الجهاد بأشكاله وأنواعه الخمس ظهرت عندنا أمراض كثيرة، تقول هذا بيغزو، وين يغزو هذا في سبيل الله؟ هذا خلي يرتب بيته، خلي يرتب أولاده، خلي يرتب زوجته، خلي يرتب أهله، خلي يرتب نفسه. ولذلك لا يجيب حي على الجهاد من لم يجب حي على الفلاح، اللي ما يخرج لصلاة الفجر وما يؤدي حق الله تعالى وما يستطيع أن يتغلب على نفسه ويتغلب على الشيطان، فمن لا بول أنه لا يقدم ولا يؤخر في سبيل الله. نعم قد يجد حماس في يوم من الأيام، إلا أنه سرعان ما يرتعد وسرعان ما ينهزم، ولذلك يحتاج أن ينتصر على نفسه. كم ورثت الأمة الإسلامية من المآسي يوم أن لم يجاهد المنافقين؟ شوف كم وزارة من الوزارات، بل حتى الوزارات الدينية يرأسها ويكون فيها كثير من المسؤولين في كل دول العالم الإسلامي، من هو علماني واصطبغ بصورة الإسلام، ومن هو يحارب الله ورسوله وهو منافق أمره ظاهر وبيده القرار، وقد يكون وزير أحيانا، وقد يمسك التلفاز، وقد يمسك الإعلام، وقد يمسك المساجد، وهو يحارب الله ورسوله ويحارب الدعاة ويحارب الخطباء ويفعل ما يفعل، هذا هو منافق؟ هذا ما يحتاج إلى جهاد؟ هذا ما يحتاج إلى أن يفضح ويعرى؟ هذا ما يحتاج أن تتكلم عليه؟ ما يحتاج أن توقف عن حده؟ وغيرهم كثير ممن ملك زمان أمر المسلمين، هذا يحتاج إلى جهاد. كم عندنا من الفساق اليوم من البنات والرجال من يفعل المعاصي، ونحن في غنى أن ننكر عليهم المنكر، بس نبي نجاهد، يلا نروح أفغانستان، نروح أفغانستان كلنا، نروح الشيشان، طيب وهذا؟ هذا من يجاهد به؟ هذا من ينصح؟ هذا من يوجه؟ هذا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ليش ألقي بالأمانة على غيره؟ ليش أقول والله يا ليت الشيخ موجود فلا عشان ينكر عليه؟ ليش أقول والله وين الشباب خلوا ينكرون؟ وين والله الدعاة ليش ما تنكر أنت؟ ليش أنت صفر في التاريخ؟ ليش رقم على اليسار؟ فتكون جزء من العمل الإسلامي لتنكر، هذا جهاد آخر. يوم أن تركنا الجهاد أورثنا على الأمة الإسلامية ويلات. ولذلك صدق فينا ما صدق في بني إسرائيل أن الرجل كان يمر على الرجل فينكر عليه ثم يكون من الغد فيواكله ويشاربه ويؤكله. واقع تشوفه وحدة مرقبة متغطية في الجامعة تلقاها تجلس مع متبرج آخر انحلال وتبرج، تقول ما تنكر عليها ما تنصحها، تلقى إنسان ملتزم غاية في الالتزام يجلس مع إنسان طاغوت من الطواغيت سدن من سدن من سدنة الكفر يجلس معه ويضحك ويلمه ويعانقه، تجد إنسان ملتزم ويمشي ويعيش ويحيا مع إنسان قد يكون مرتد في كلامه وفي أعماله ويصافحه ويضحك معه وليس عنده عقيدة الولاء والبراء. هذا كله ورث علينا ترك الجهاد. لما تركنا جهاد الكفار أمع الشجر الكفار في بلادنا وأصبح أهل الإسلام يتأسون ويقلدون الكفار في لباسهم، كل المآسي اليوم اللي قاعد تشوفونها من الانحلال الأخلاقي إنما هي نتيجة فعلية لوجود الكفار في بلاد الإسلام. وفي الحقيقة اجتهاد، اجتهد العلماء لما أفتوا بجواز دخول الكفار في بلاد الإسلام، ولكن جرت هذه الفتوى مآسي على بلاد المسلمين. اليوم 10 سنوات نتجرع، من كان يرم أن الكافر إذا دخل لكي يحرر أرض يمشي؟ لعلهم يوم أن أفتوا بجواز الاستعانة بالكفار يظنون أنه لما يدخلون يمشون، لا، وإنما هو استعمار أبدي تعدين. ولذلك اليوم قاعد تشوف مدى التأثر فيهم وأخلاقهم وسلوكهم وحركاتهم ومشياتهم، حتى أنك قاعد تشوف والله أنا غرائب. أول أمس كنت في المستشفى بالليل الساعة 10، دخلت المستشفى علينا واحدة في سكن معها واحدة أجنبي لابسة لبس ما تشوفه أبدا في العالم الإسلامي، دخلت عادي بكل جرأة أمام كل الناس، قال والله هذه أمريكية أمريكا. طيب هذه ما يتأثر فيها الناس، بنات المسلمين ما يتأثرون فيها، إظهار هذه المظاهر لما ينزل لك جروب كامل في 30 جندي أو 30 جندية يلبسون شورتات ينزلون السوق، هذا ما يأثر في الناس؟ الناس ما تتأثر بالمشاهدة؟ ما تقلدهم بنات المسلمين لما يشوفون الأشكال هذه ما يتأثرون؟ هذا كله ورثته الفتوى هذه، هذا كله مما جرته هذه الفتوى. لعل العلماء معذورين في هذا، هم ما توقعوا أن القضية ستصل إلى هذه الدرجة وأفتأنا والله ممكن يدخلون يمشون، لا، وإنما قضية ورثت وبعد راح تصير أمور أكبر وأكبر، راح تجر علينا هذه أمور بسبب ترك الجهاد في سبيل الله. والنص والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا من ترك الجهاد، من ترك جهاد الكفار، من ترك جهاد المنافقين، ومن ترك جهاد الفساق. أن الجهاد ذاب في الأمة الإسلامية وأصبح الجهاد، شوف شو الحصر، شوف الجهاد بمفهوم كبير، ضيقنا حتى خلينا قتال بس، ثم ضيقنا القتال خلينا قتال في الرسول بس، انتهى الجهاد. بس هذا الجهاد كله جاء في آيات وحديث ومواعظ وذكر، وأنه أعلى من أعلى مراتب الإسلام، ذروة سلام الإسلام، حصرنا لين خليناها بس جهاد، يا تروح شيشان يا تروح رسول الله، والآن بعد ما في خلاص. هذا هكذا حصر الجهاد، فعطلت باقي أبواب الجهاد الأربعة التي وردت فيها آيات من الكتاب والسنة. وورثنا ترك الجهاد الذل، ورثنا ذل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وهو نوع من الربا. واليوم يا أخوان الربا لازم تفهموا، الربا ينصف عليها القانون الاقتصادي، يعني هذا الربا مو عمل ارتجالي يقوم فيه تاجر، وإنما نصوص في القانون الاقتصادي اللي هو جزء من التشريع المدني وغيره، نصوص في القانون تنص على جواز إنشاء البنوك والتعامل بهذه الطرائق الربوية. أورثنا هذا ذل. اليوم الربا منتشر للناس، قال إذا تبايعتم بالعينة هو نوع من الربا، واتبعتم أذناب البقر هو نوع من الركون والسكون والخلود إلى الأرض، وتركتم الجهاد، جهاد كل أشكال الآن ترك، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم. قال العلماء فكأن عودة الجهاد، فكأن العودة للدين بالعودة إلى الجهاد. شوف قال سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم، فكأن الدين إنما هو الجهاد. قال ارجعوا للجهاد، يعني رجعتوا إلى دينكم. وذلك قال علي رضي الله عنه فيما ثبت عنه، قال وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، يعني من ترك الجهاد فإنه سيذل. وهذا واقع الأمة الإسلامية. والله اليوم نروح نستجدي حقوقنا كأمة إسلامية من الناس بذل. وما تتصور أمة عددها ألف مليون ويرون ما يرون من المذابح لفلسطين، وما يستطيع واحد أن يحرك ساكن، أقصى ما يسوون أن في فورمة معدة في بيان ختامي دازين قبل يجون الرؤساء، والبيان الختامي هذا معروف، وعندنا ألف من هذه الفورمات الموجودة وآلاف من هذه الشجب، وفي النهاية لما تعصروا طلع صندوق للمساعدات المالية. يا أخي الناس ما تبي صندوق، افتحوا الحدود وخلوا الناس تروح، خل الناس تقاتل، خلنا نعمل لهم فوضى داخل إسرائيل كما فعلوا في المسلمين. 4 دول تحاصر فلسطين وتضرب سيادة حديدية لحماية إسرائيل، ما يدخل طير ولا يخرج طير من حدودها إلا قتلوه كما قتلوا سليمان خاضر يوم أن حاول الدخول إلى فلسطين عبر أراضي مصر، قتلوه. وأول ما بدأ فيه الحكومة المصرية، مصر والأردن ولبنان وسوريا تضرب طوقا حديديا على أرض فلسطين فلا يدخل ولا يخرج إليها أحد، والمسلمون هناك يجزرون. هذه مو ذلة؟ هذه ما ضرب الله تعالى علينا الذلة بسبب هذه، بسبب تركنا للجهاد ضرب الله تعالى علينا الذلة. والجهاد مو بس جهاد القتال، لأننا تركنا جهادا كثيرا بأشكال وأنواع تركنا جهاد النفس وتركنا جهاد الفساق وتركنا جهاد المنافقين وتركنا جهاد الشيطان وتركنا جهاد الكفار، ولذلك ورث هذا ذل نراه في كثير من الناس، فينا ذل بسبب هذا الترك. ثم ضاعت كثير من بلاد الإسلام بسبب ترك الجهاد، فإن أهل الكفر لما رأوا أن أهل الإسلام لا شوكة لهم ولا قدرة على المقاومة ولا القتال، بل حتى ما عندهم تفكير أصلا يكثرون في القتال، تخطونا وداسونا في أرجلهم، وكل يوم يقتطع جزء من العالم الإسلامي، وما ضياع جزر تيمور الشرقية من العالم الإسلامي، جزء يمثل أكبر من حجم الكويت بأضعاف مضاعفة، اقتطعوه وأعطوه لقلة قليلة من النصارى ما يسوي 10%، ما هو إلا لعلمهم أن المسلمين عبارة عن غثاء كغثاء السيل، ما يقدمون ولا يأخرون. وهذه أجزاء من العالم الإسلامي تقتطع، ويوم أن يبدأ المسلمون بحمل السلاح والمصادمة والعمل الجاد، فإن أهل الكفر سيحسبون لهم ألف حساب، كما وقع للشيشان. شنو الشيشان؟ الشيشان من المقاتل؟ المقاتلين عدون 8000 مقابل 300 مليون، 300000 مقابل 800، يعني شعب مليون مقابل 300 مليون، 8000 مقابل جيش مليونين، جيش نظامي عندهم مع الاحتياطي، ومع هذا استطاعوا أن يقاتلوا ويقاوموا ويقدموا. يا أخي ضحوا من أجل أرضك، ضحي يا أخي من أجل دينك، الناس كانت تضحي، ضحوا من أجل دينهم فأثبتوا أنفسهم، والعالم نظر لهم بإكبار ونظر لهم العالم باحترام لأنهم قدموا. أما أنك أنت والله تروح تجيب لي واحد بالأجرة ليدافع عن أرضك وبلدك، هذا ولذلك يتخطاك ويجلس في أرضك إلى ما شاء الله ما دام أنك أنت ضعيف ومحتاج إليه. كذلك من ترك الجهاد، لما تركنا الجهاد وهذا كله يدخل تحت المقدمة الخامسة أثر ترك الجهاد، لما تركنا الجهاد نشأ الخوف في العالم الإسلامي، فيه خوف ما هو طبيعي يا أخوان، خوف ما هو طبيعي، والله العظيم الواحد يتكلم وعيونه بس على الناس يطالع، هذا مباحث ولا هذا أمن ولا هذا استخبارات ولا شو الخوف هذا؟ لمتى؟ إلى متى الخوف؟ والله نشأ فينا خوف، الواحد يخاف يقوم يتكلم، يخاف يقوم ينطق، هذا يخاف يقوم يتكلم فضلا على أنه يخاف يروح يغزو إلى جاهل، هذا في أرضه خايف، مع أن أقصى ما سيفعل لك سجن، هذا أقصى شيء، وأقصى هذا الخوف. من نشأ الخوف؟ نشأ الخوف هذا من أن الإنسان ما وطن نفسه على الجهاد، ما ينكر منكر، ما يجهد نفسه، ما يجهد منافق، ولذلك فيه خوف، نشأ الخوف، حياته كلها خوف، ولو أظهر القوة فإنه خايف، ما عنده إلا خوف، حتى أصبحنا نربي أولادنا على الخوف. الولد من يوم الصغير لا شاف شرطي خاف من مدرسة العسكري، لا شاف دورية خاف منها، لا شاف دوري واقف قال لي باش عندهم واقفين عند البيت في شيء، خلنا ندخل داخل ما لنا شغل مشاكل. هذا نشأت النفس على هذا، وربينا أولادنا احنا على هذا، لو يدق عليك مخفى بالليل أنت رجولك هذه ما تشيلك طول الليل، يا أخوي دقين علي شو نسوي، أنا دق على العضو الفلاني ضم مثل المخفى قدام، أنا إن شاء الله جايكم، دور لك وسطات. خوف، خوف ما هو طبيعي. لو يستدعى إنسان للنيابة لتحقيق، هذا يجي سهل طول الليل ويطلب تأجيل ويقول يا أخوان بكرة إن شاء الله، ويدور له وسطات ويدق على القاضي الفلاني. والله العظيم ولو تشوفوا أهل الفسق وأهل المعاصي كيف أنهم فيهم جرأة ما هي طبيعية. يعني أنا رحت السجن، أروح السجن كل يوم أحد أجلس مع أهل المخدرات، يا أخوان والله جرأة مو طبيعية، في سبيل الباطل، في سبيل الباطل جرأة ما هي طبيعية. والله العظيم يقول واحد مسجون يسمونه ملك المخدرات، جلس معه والحمد لله رب العالمين بنصف كثير من الأخوة اهتدى الرجل هذا، والآن من الأخوة الجيدين يسمونه ملك المخدرات، يقول والله العظيم قلبي ما لان للحجر يا شيخ، من قوته وجبروته يا شيخ، يقول حط والله الرشاش 50 على الوانيت واطلب من المراكز، هذه تهريب، اركب لي الزرقاء هذه وادخل في المراكز، كلمه واحد عادي، شيء جبار يا اخوان، ما يخاف، يقول بابك السجن ما دخلته، سجون العراق دخلته، سجون السعوديه دخلته، سجون الكويت دخلته، على الباب، شوف على منكر وعلى المخدرات، اهل السرقه نفس الشيء، بل مع الاسف يقول واحد منهم قال والله يا شيخ قسما بالله ايام ما كنا شباب كنا نقحص صام الدوريه بس عشان تلحقنا، وفينا شجاعه، قد يكون افراط، ولما التزمنا خوفونا، بس يقول لما التزمنا صار فينا خوف، صار فينا خوف، صار فينا جبن، والله يجزاك خير السكينه وما في داعي. وهذا يقول والله العظيم خلوا فينا الخوف، صرنا الواحد منا بعد الشجاعه والقوه اللي فينا صار فينا خوف، الواحد صار يخاف من قله، وصرنا نغرس هذا الخوف في نفوس الشباب على انه حكمه، ونغرس هذا الخوف في نفوس الشباب على انه نوع من الالتزام وجزء من الدين. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. القوه والشجاعه لها ضوابط، والخوف له ضوابط، وكلاهما فيه افراط وتفريط ويضبط بضابط الشرع. هذا كله بسبب ترك الجهاد، هذا كله بسبب ترك الجهاد، ولما ترك الناس الجهاد بجميع اشكاله وانواعه ورثهم هذا خوف، خوف في نفوسهم، مع ان الخوف كما يقول العلماء حاجز رقيق ينكثر وينخرق عند اول مصادمه، اول ما تصدم باللي تبيه خلاص يطيح حاجز الخوف. يعني انت خاف انت من السجون، ادخل السجن اسبوعين واطلع، المره الثانيه والله ولا تسال شيء في السجن، تخاف من التحقيق روح مره تحقيق، ثاني مره تعرف ما عنده شيء، تخاف من الضرب تضرب اول صوت وثاني صوت رابع صوت خلاص يسقط عنك، كما قال الامام احمد، تعرف قصته المشهوره لما سجن في عصر المامون، قال خاف ما يعرف مسكين عمره ما نطق الامام احمد، تعلم من الناس قبل راسه وقبل يده، كما قال عبد الله قد لقيت اشراف اهل مكه اذا راوا والدي قبل يديه وقبل راسه، ما تعود واحد يطقه كف ولا ما تعود على هذا، فزج به بالسجن وقام يسمع صياح الناس ولهيب الصياط على الظهور جاء فمسك واحد من المسجونين قال يا أبا عبد الله إنما جلدت في الخمر أكثر من 1000 صوت فلم يصد لذلك ما أعرف طيب من أين قلبه ما إنما هو الصوت الأول والثاني ثم يهون عليك الأمر قال فخصص ذلك عني صد طقتين 3 واستمر سنتين في السجن سنتين جلس الرجل في السجن جلد في ظهر بس ولا تغير رأيه هذا خوف حاجز رقيق كله ينخرق بممارسة الشيء والدخول فيه ما يخوفونك ترى كما قال الله عز وجل في ذكر الشيطان أولياء الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني هذا الشيطان يخوفكم بأوليائه يعني الشيطان يخوفكم فيهم بس تراهم موجودين في كل مكان عيونهم حاضرة وجهزتهم في كل مكان ويسمعونك دير بالك تتكلم ترى واصلينك ووين ما هذا ترى وراك ويجيبونك من البيت والله يقطونك ما حتى عنك وروح عيش بالأوهام هذا عيش بالأوهام قتلوا في نفوس الناس حتى الواحد والله صار يخاف ينكر المنكر قتلوا في نفسه قال شوف ترى تنكر ترى مثلك مثل الناس شوف بيقطونك حالك حال أخوة ترى ما والله ما حتلفك وهكذا قتلوا في نفوس الناس لما تركوا الجهاد بكل إشكاله قتلوا في نفوس الناس الشريعة وظهر في نفوس الناس الخوف المقدمة السادسة هناك أدوار لأناس يستطيع أن يقوموا بها جهادا في سبيل الله لابد من عدم إخفائها هناك دور للشاب الطفل ممكن يجاهد ترى في سبيل الله هناك دور للمرأة ممكن تجاهد يجب عدم إخفاء هذه الأدوار منها النساء ممكن تجاهد يعني إحنا لما حصرنا الجهاد للقتال طلعناهم ولكن لما نوسع الدائرة ونقول الجهاد يشمل جهاد النفس والفساق وغيره المرأة ممكن تجاهد المرأة تجاهد في سوقها تجاهد في بيتها تجاهد في مدرستها تجاهد في العرس لما تروح عرس المرأة تجاهد في الطريق المرأة تجاهد في المحل تجاهد في الدوام في المدرسة تجاهد مع طالباتها ممكن إذا وسعنا مفهوم الجهاد فإنها قادرة على الجهاد المرأة تجاهد في إعداد الجيل الصالح في إعداد الإبن اللي ما يخاف الموت مشكلة إذا كان والله الواحد يتعود يتعلم من إخوانه في الله الشجاعة يروح البيت أمه تمسكه كلما سمعت هيعة ولا صيحة الجهاد قالت لا شوف المشاكل خلك اقعد في البيت خلك أنا مجانين هذا ما يسمعك هذا مشكلة لابد من إعداد الأم إعدادا جهاديا حتى تسج بابنها إذا نادى منادى الجهاد أو على الأقل يا أخي ما تلومه إذا أنكر منكر ثم سجن لأجل إنكار هذا المنكر أو أمر بمعروف أو حارب أهل النفاق أو واجه أهل الردة ما يبقى له بعد جبهة ثانية في البيت لابد من إعداد الأمهات أن تعد الأم أباها هذا جزء من الجهاد أن تعد الأمهات إعدادا صالحا حتى تكون الأم أمثال أسماء رضي الله عنها التي شجعت ابنها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ووقفت معه ووقفتها الشديدة يوم أن حارب الحجاج إلى آخر ما هو مشهور ومعروف عن كثير من أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن كذلك لابد من جهاد النساء هذا لازم لا نغفله تربى المرأة على الاقتصاد وعدم الإسراف في المال وغيره وهذا نوع من الجهاد عدم البذخ المرأة مشكلة المرأة والطفل يظنون أن الرجل على كل شيء قدير كل شيء تدري وما تنتهي عند حد وإنما تستمر معاك من المحبرة إلى المقبرة من أول ما تأخذ شهادتك لن تموت وهي معاك وتبي ما تنتهي وهذا مشكلة يا أخوان لابد أن تربى هذا نوع من الجهاد تربى المرأة على الاقتصاد وإنما زاد ينفق في سبيل الله وأن أي شيء زاد يعطى للفقراء هذا جزء من التربية تربى المرأة كذلك على الصبر وأن الأمور تجي بقدر الله وأن الأرزاق والأعمار إنما هي بقدر الله تعالى ما تبدأ مشكلة أنا بس لجبهة ثانية بكرة ياخذ تروح تغزو وتروح تقتل هذه مشكلة إذا والدتك ولا زوجتك في البيت استفتحت مناحة ومشكلة وتروح تبلغ عنك وترى زوجي ترى خرج الجهاد روح جيبوه ولا ترى زوجي هو يأمر فيها على المنكر روح امسكوه هذه مشكلة هذه لابد أن تربى كذلك نوع من الجهاد تربى النساء في البيوت على الصبر وتحمل الشدائد وتحمل الأذى وتغرس في نفوسها قضية القضاء والقدر أن الأمور بقضاء الله تعالى وقدره وتتحمل حتى تتكيف مع جو العام الأمر ونهي عن المنكر كذلك لابد أن يربى الأطفال على الجهاد في سبيل الله هذا مشكلة اليوم الأطفال ما يربون على الجهاد في سبيل يربى الطفل اليوم على الفيديو يربى على البلاي ستيشن يربى على الكمبيوتر يربى على موجود الآن في الساحة ما يربى على الجهاد هذه مسؤوليتنا أن الأب والأم يربون أولادهم تربية على الجهاد من تربية على الجهاد يا أخي يربى على بغض الكفار يربى والدليل على أن الناس مو قاعد تربي أولادها على بغض الكفار أتحبه في الكفار مشكلة اليوم تدخل السوق تلقى أبناء المسلمين اللي أبوه يصلي وربما كان إماما أو مؤذنا تلقى ابنه قاصد قصة منين ولابس لي بنطلون مشقق البنطلون يقلد هذا مو تقليد الكفار أين بغض الكفار هذا لو بغض الكافر في نفسه وعرف أن الكافر قاعد يفعل كفر وأنه لا يجوز مشابهة الكفار وأن هؤلاء ما هم لا قردة وحيوانات بل هم أضل ما شابههم في شيء ولا استحرهم هذا نوع من الجهاد يربى الأولاد منذ الصغر على كراهية الكفار وعلى بغضهم وأن هؤلاء الكفار كفر سبوا الله وتكلموا عن الله ومصيرهم إلى النار ولا يجب مشابهتهم في حال من الأحوال يربى الشاب منذ الصغر على قراءة أخبار الجهاد يا أخي بدل ما يقرأ المجلات التافهة اللي ما تنفع في شيء خلي يقرأ أحاديث الجهاد خلي يكون عنده هم يتمنى ألا حصلت له فرصة للجهاد يروح يغزو خلي يحضر محاضرات الجهاد ويسمع الكلام عن الجهاد خلي يسمع أشرطة عن الجهاد خلي يسمع أناشيد الجهاد ويحفظ أناشيد الجهاد خلي يكون عنده هم غاية من أنا وما أريد يقول جوابها إنما أنا مسلم أريد الجهاد في سبيل الله تعالى. هذا جزء من تعليم الأطفال وجهاد الأطفال، تعليمهم الصبر والتحمل، تعليمهم أن مو كل شيء تبيه في الدنيا حطرة، وإنما لعل الله يعوض في الآخرة، ممكن أشياء كثيرة الله يعوض عنها تجدها في الجنة. لا بد أن يعوض على هذا، يعوض على الاحتساب، أن مو كل شيء له مقابل، وإنما مقابل كثير من أعمال الجنة، مقابل كثير من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كان يعطي الناس فلوس، ما كان يوزع مناقب. من يأتيني بخبر القوم وله جنة، من قاتلهم مقبل غير مجبر له الجنة. ما في وزع النبي صلى الله عليه وسلم غير الجنة، ما عنده غير هذا. ما يعد النبي صلى الله عليه وسلم بملموس محسوس، وإنما يعدهم صلى الله عليه وسلم بالمغير، والناس تؤمن بذلك وتقبل عليه. لو حصل الولد أن يربع الرجولة والخشونة والخروج إلى براري وترك المدن والحاضرة والتقوي، هذا جيد وهذا حسن. لو حصل الله إذا كبر أو يوعد أبوه أنه إذا كبر يروح الجهاد فيغزو في سبيل الله ويروح عند أخوانه في الله ويتدرب هناك ويكون فيه معاني الرجولة، هذا حسن، والتذوب منه معاني الميوعة والأنوثة وتروح منها، فيكون رجل مستعد. لو دعا داعي الجهاد على الأقل أو يتحمل الصدمات اللي تجيله لو جهد المنافقين أو الكفار أو المرتدين أو الفساق، فإنه مستعد لمقاتلتهم أو لمجاهدتهم. ختاما أو المقدمة السابعة وهي الخاتمة، شمولية الجهاد، فالجهاد شامل لكل أجزاء الحياة. الجهاد وسيلة وليس غاية، هذا لازم تفهموا جيد. الجهاد وسيلة، وسيلة لإظهار دين الله، وسيلة لكي تظهر الشريعة ويحكم بأمر الله ويكون الدين غالب، هي وسيلة لكي يظهر الجهاد أو لكي يظهر الدين ويرتفع الدين. فإن إذا فهمنا أن الجهاد وسيلة لإظهار الدين، علمنا أن الجهاد لا ينحصر في مكان ما، وإنما الجهاد فإنكار المنكر في الشارع جهاد، وإنكار المنكر في البيت جهاد، وكذلك المسجد وكلام الخطيب جهاد، محاضرة هذه حضوركم لها جهاد، نقل هذه المفاهيم لأولادكم وعيالكم في البيت هذا جهاد، مجاهدة الفساق جهاد، إنشاء نظام اقتصادي والسعي لمحاربة الكفار اقتصاديا وماليا نوع من الجهاد، إنشاء نظام اجتماعي إسلامي يتوافق مع الشريعة وإعادة إظهار محاسن الشريعة هذا نوع من الجهاد، كذلك تبديل القوانين الوضعية والسعي لإيجاد شرع الله عز وجل وتطبيقه هو نوع من الجهاد، وله صور كثيرة. فاستجماع قوى المسلمين في حال استجماع القوى لحرب الشيطان هو نوع من الجهاد، ومحاربة المنافقين وفضحهم وذكر مساوئهم وعوارهم والتحذير منهم ومكاتبة كل مسؤول عنهم والتحذير منهم هو نوع كذلك من الجهاد، معاداة الكفار وبغضهم وتنبيه الناس إلى أنه يجب عليك أن تعادي هؤلاء الكفار، سواء كان هذا الكافر سياني ولا خدمة في بيتك ولا كان سائق عندك لبوك ولا كان هذا الكافر أجنبي جاي ولا عسكري، كلهم على حد سواء، ملة الكفر واحدة. قد يتفاوتون في نشر الكفر إلا أن هناك قاسم مشتركا بينهم، هذا القاسم المشترك بين الجميع أنهم كلهم كفروا بالله تعالى وردوا دين الله تعالى، وهم حرب على الله تعالى وعلى دين الله تعالى. مواجهة المنكرات العامة والخاصة هذا نوع من الجهاد، مواجهة الفساد التشريعي الاقتصادي والسياسي والتعليمي والإعلامي كله نوع من الجهاد. فمفهوم الجهاد يا إخوة لا ينحصر، مرة ثانية أقول لكم مفهوم الجهاد لا ينحصر بقضية القتال، وإنما الجهاد أشمل من ذلك كله. إذا انتهينا من هذه المراحل نبدأ بالمرحلة الكبيرة اللي هي القتال بالنفس، يجود بالنفس العز البخيل بها والجود بالنفس يقطع غاية الجود. هذه مرحلة كبيرة عاد أن نبدأ بمقاتلة الكفار، ولذلك حتى اليهود لما يفخروا من المسلمين يقولون نعم راح تقاتلونا، ولكن مو هذا المسلمين، مو هؤلاء المسلمين. كما قالت جولدا مائير في مرة من المرات لما سألوها عن أهل الإسلام وأن والله الإسلام قادم، قالت لو وقفوا طابور عند محطة الباص يقدرون يقاتلوني. هذا مصورين، وينهم الإسلام هذا؟ قالت هؤلاء قدروا يوقفون طابور في يوم من الأيام عند محطة الباص، نعم سيقاتلوننا. هؤلاء فوضويون أهل الإسلام الآن. ولذلك أنا أقول هناك خطوات، هذه الخطوات تعمل أنت بالشمولية. هذا لا يعني أن الإنسان يعطل جهاد النفس فهو أعلى مراتب الجهاد، ولكن يا أخوان اللي ما حصل جهاد النفس في جهاد آخر، عندنا مرتدين، عندنا منافقين، عندنا طواغيت موجودين متلبسين باسم الإسلام. أحيانا تلقى هذا الإنسان مسؤول عنك أنت وأنت تعمل في وظيفتك، وتلقى يحارب الله ورسوله ويتلقى يحارب الدين، قد ما يكون بشكل صريح ولكن بشكل تلميح. مش يا أخي الإسلام النظام الاقتصادي شيء بيسوي في النظام الإسلامي، هذا البنوك الإسلامي ما تنفع في شيء، الربا إذا ما كان موجود وتداول الأموال وغيرها هذا رد بأمر الله عز وجل، قطع اليد به نوع من التخلف، وهكذا يطعن في دين الله تعالى إما تصريحا أو تلميحا، يفرح بهزيمة المؤمنين ويفرح بانتصار الكافرين، يوالي أعداء الله تعالى، يظن أنه يسعه تغيير شريعة الله تعالى والخروج عليها، من نواقض الإسلام المعروفة المشهورة لديكم. هذا يا أخوان باختصار مقدمات سبعة عن قضية الجهاد لا بد من فهمها، أهمها التي لا بد أن نحفظها وندركها جيد أن الجهاد لا ينحصر بالقتال، فإذا ما وقع الجهاد بالقتال فهناك ثمة جهاد آخر موجود في الجهاد مع النفس، وموجود بمجاهدة الفساق، وموجود بمجاهدة كذلك المنافقين، وموجود بمجاهدة الشيطان والهوى وغيره من أهل الفسق الذين يوجدون بين أيدينا وبين أو في بلاد المسلمين. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن ومن الشيطان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ دكتور طارق الطواري على هذه المحاضرة القيمة. ويسأل أحد الأخوة يقول: هل هناك مبشرات لبزوغ شمس الجهاد سواء في فلسطين أو على المستوى العالمي؟
والله نحن لا نريد أن نتكلم عموما، يعني لا نريد أن نكثر من الكلام عن السلبيات في العالم الإسلامي بقدر ما أننا نريد أن نتكلم عن المبشرات، فإن شاء الله تعالى المبشرات كثيرة. ومن المبشرات التي تبشر إن شاء الله ببزوغ فجر هذا الإسلام هذه الصحوة الإسلامية العارمة، حتى أن يذكر كلام للشيخ الألباني رحمة الله عليه قديم، قال في المدينة، قال: وما أرى الصحوة الإسلامية اليوم إلا توطئة الملك المهدي إذا خرج. هذه الصحوة الإسلامية بفضل الله تعالى اللي نشوفها اليوم العارمة اللي تعم العالم الإسلامي، حتى أنك ترى اليوم الشباب الإسلامي في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي أنحاء كثيرة من بلاد العالم الإسلامي قد ملأوا المساجد وأصبح عندهم عمل ونشاط. حتى أخيرا التقيت قبل فترة بسيطة أو غير بعيدة بإخوة من بلوشستان يذكروا أن هناك صحوة إسلامية عجيبة في بلوشستان، وأصبح الشباب لهم مخيمات ولهم نشاط وجهد إسلامي وعارف الصحوة الإسلامي، ونقلوا التجربة اللي في الخليج وخاصة في الإمارات نقلوها إلى بلوشستان في إيران، كلام هذا بلوشستان إيران، ونقلوا هذه التجربة وأصبحت هناك صحوة إسلامية. هذه الصحوة اللي نشأت حقيقة من بداية الثمانينات إلى اليوم إن شاء الله تؤذن وتدل على بإذن الله تعالى فجر جديد سيأتي، ولكن إن شاء الله تعالى على نار هادية، على نار هادية يمحص الله تعالى المؤمنين. وهذه الحروب حقيقة اللي تقع وهذه الفتن تمحيص الناس، يعني اليوم الفتن اللي تقع على العالم الإسلامي بسبب الستلات والبث المباشر أنا بعتقد أنها تمحيص، حتى يزل من يزل ويظهر من يظهر ويتميز المنافق من المؤمن من الصادق من المخلص، حتى تتمحص الصفوف أكثر وأكثر. وظلم بعض الطغاة وظلم الظالمين وما يقع في كثير من بلاد العالم الإسلامي من جلد للظهور وسلب الأموال وتعذيب إنما فيه نوع من التمحيص حتى تخرج النخبة والفئة الباقية ليظهر إن شاء الله تعالى على يديها الأمر. كذلك المبشرات حقيقة سقوط هذه الدول العظمى، فإن روسيا ما أحد كان يظن أنها تفتل أو تنحل كالحلال الخز أو العقد في يوم واحد وتسقط هذه الإمبراطورية الضخمة التي ملكت النفط الحديد والنار زهاء من 70 سنة أو أكثر من 90 سنة وحكمتهم بالحديد والنار وقتلت من قتلت البلشفية وغيرها. ما كان أحد يتوقع أن هذه الإمبراطورية الضخمة تسقط في يوم وليلة، ولكنها إرادة الله تعالى ومشيئة الله تعالى فانفلت. كذلك ما حتى يتوقع أن الدويلات التابعة للاتحاد السوفيتي بالنظام الشيوعي أنها تنحل وراء بعض، سبحان الله سقط الاتحاد السوفيتي كلها انخرطت وراها، سقط النظام الشيوعي في عدن في اليمن وعن شوف البعد سقط ولكنها محمية، سقط النظام الشيوعي في عدن وسقط النظام الشيوعي في يوغوسلافيا وسقط النظام الشيوعي في رومانيا بقيادة نيكولاي تشاوشيسكو وسقط النظام الشيوعي في وسقط النظام الشيوعي في المجر وسقط النظام الشيوعي في بلغاريا وكلها جاءت وراء بعض، سقطت النظام سبحان الله وسقط نظام واحد. هذه إرادة الله. الآن كثير من العالم أو كثير من دول العالم تعقد الأمل على أمريكا، وأمريكا في الحقيقة ليست دائمة، بل أن المؤشرات تدل على أن اليوم ديون أمريكا بلغت أكثر من 3 تريليون ديون متراكمة اقتصادية عليها، وأكثر من 60,000 شركة هذا تقرير قبل أمس قرأت أكثر من 60,000 شركة أمريكية أفلست وأعلنت إفلاسها، وفي ألمانيا 50,000 شركة أعلنت إفلاسها، وفي بريطانيا 40,000 مؤسسة أعلنت إفلاسها وإغلاقها. أنت ما تدري، الأمور بقدر الله تعالى تجري وتسير. إن كان اليوم تحمل على أمريكا فأنت ما تدري المشاكل، خاصة أن أمريكا في نقطة لازم تفهمها جيد، أمريكا لا تتحمل المشاكل على أرضها، هذه مهمتهم. أمريكا ما تتحمل حرب على أرضها تقول حرب في أساطيرها بعيدة عنها. ولذلك لما الجيش الياباني هاجم الموانئ الأمريكية على طول استخدمت القنبلة الذرية عليهم، ما تحملت حتى يوم واحد. لما هاجم القوات اليابانية الموانئ الأمريكية في ثاني يوم في سنة 45 هاجمت هيروشيما وبعد بيومين هاجمت ناغازاكي وما استطاعت أن تتحمل، ما تتحمل لاعتبار عدة. أولا الاختلاف الطبقي في الشعب الأمريكي، أغنياء وفقراء وسط قليل، كذلك توزيع الثروات غير موزع بشكل عادل بين الناس، كذلك الاختلاف العرقي في سود في مكسيك في ناس من البيرو في ناس من كوبا في هنود في صينيين، وكذلك الديانات اختلاف الديانات. ولذلك اختلال ضابط الأمن ولو حتى في دقائق يسبب مشاكل. آخر المظاهرات كان شيخنا في شيكاغو صار مظاهرة السود، مشاكل السود أغنها في شيكاغو أو كذا، مظاهرة السود اللي صارت عارمة يقول لك في يومين خسرت أمريكا زهاء أكثر من 70 مليون بس خل الأمن. صارت مظاهرة السود في شيكاغو أظن صارت مشاكل ومضاربات وعلى طول افتل زمام الأمن
وصارت مشاكل لا نهاية لها، وقاموا هذول الفقراء ينهبون محلات الأغنياء، وصارت مشاكل ما بين السود والصينيين وهجوم عليه، واختل زمام الأمر وتخربت الأمور لها. إضافة اللي ما تشوف أنت اليوم من العواصف اللي تقع، عاصفة تورنيدو وغيرها من اللي تضرب كل سنة وتعصف في أمريكا، والحرائق اللي على طول تعتبر مدينة كوارث ومنطقة كوارث، هذه كلها تجري بقدر الله. الأمور تمشي بأمور مقدرة، ما هي فوضى. الأمور تجري كما قال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. البرم من الفتن، تعرفون البرم مثل قياطة الحبل ولف الحبل، هذا البرم. يقول الله: أم أبرموا أمرا، يعني فلوا الأمور وربطوها وعقدوها، فإنا مبرمون، يعني الشغل عندنا فوق مو تحت. البرم والفتن كما يقول العلماء عند الله وليس عند الناس. تقدير المقادير وترتيب الأمور هو بيد الله تعالى. فالله تعالى يقدر الأمور وتمشي الأمور على قدر، والمبشرات بإذن الله تعالى قادمة، مبشرات خير إن شاء الله تعالى. يظهر الله تعالى هذا الدين، وينصر الله تعالى هذه الملة، ويهيئ الله تعالى لهذا الدين ما تدري من يهيئ الله تعالى له. الله تعالى أعلم.
يسأل أحد الأخوة يقول: ما الموقف من بعض الإسلاميين المدافعين العلمانيين هذه الأيام؟
هذا عنهم خلل في الولاء والبراء، مشكلة هذه يا أخوان، مشكلة. ولذلك يعني التأكيد على دراسة العقيدة تأكيدا عمليا وليس نظريا. العقيدة يا أخوان ما هي دراسة نظرية الواحد والله يقول وتوحيده على ثلاثة أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ويجي يسرد لك الطحاوية حضرة. العقيدة يجب أن تطبق في حياته، يجب أن يطبق الإنسان الولاء والبراء في حياته، يجب أن يتبرأ من أعداء الله ويحب ويواري أولياء الله. علماني إذا كان علمان بنظرياته يحب الله ورسوله ويرى ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وأن المسجد لا يعد أن يكون إلا أن يكون دار عبادة لا أكثر من ذلك، ولا يكون فيه خروج عن دائرة المسجد والعبادات في المساجد فقط، ودين لله والوطن للجميع، وندعو للمساواة بين الديانات، والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام فاشل، والتشريع الإسلامي التشريع كان ثم بادت، والحضارة الإسلامية حضارة بادت. هذا كفر صريح. موالاة هذا والدفاع عنه في خلل في العقيدة. ينظر حقيقة، يجب أن الأخ مهما كان أن يراجع نفسه. لا تقول والله مصالح انتخابية ولا مصالح قبلية ولا مصالح، يجب أن يراجع نفسه عقديا. يجب أن يدرس العقيدة مرة ثانية ويطبقها، يراجع نفسه عقديا. والله تعالى أعلم.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.